لأن الرسول ما قال هلا تركتموه يأتي إلي فيتوب، قال يأتوه فيتوب الله عليه، يعني تركتموه بلا حد وهو يصلح حاله في المستقبل. فالتوبة الأولى توبة لإقامة الحد هو، ولهذا قال أريد أن تطهرني، والتوبة الثانية بإصلاح الحال. نعم، هذا في قطاع الطريق، في قطاع الطريق الذين ثبتت جريمتهم ببينة، ولأن قطاع الطريق عمله متعدي. نعم نعم صحيح. لا، ما دام دل الدليل على الاستثناء ناخذ به، ولا هذا هو الاصل. نعم صحيح.
وقد جاء بسم البخاري وعلي رضي الله عنه رجم شراح مداني يوم الخميس، جلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعه، فلما سئل قال جلدت في كتاب الله ورجمت في سنه رسول وعلي بن مسلم رحمه الله عليه، هل نفعل كما فعل
علي؟ علي له سنه متبعه، ولكنها بعد سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، عرفت؟ فلهذا في كلامه نظر رضي الله عنه، لأن لنا أن نقول ورجمناها بكتاب الله، فإن عمر صرح وهو على المنبر بأن الرجم ثابت بكتاب الله، آية من آيات الله قرأناها، يقول قرأناها وحفظناها ووعيناها وطبقناها، يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فصحيح هذا من باب الاجتهاد من علي رضي الله عنه، لكنه اجتهاد خالفه النص. نعم نعم، هكذا قال المؤمنين. نعم صحيح، هو ما رأى إلا هذا، ولهذا هو يرى جبل الفضل جائز، يراه جائز، حتى حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فرجع. نعم، بس هذا حصل نسبي، لأن حصل عنده نوع إضافي نسبي وحقيقي، يعني ما أنت بالنسبة يعني مغيب وما والنفع والضر إلا بشير. نعم نعم.
بعد المصدر قدر عليه لابد لكتب الباب
للمسلمين،
إذا علموا ذلك
نعم.
ثم
قدر
عليه
نعم.
ثم تابوا
قبل ثم رجعوا يتركون قبل أن يعني إقامة الحد. نعم، لا، هذه أهون إشكال من قالوا له الرجوع عن الإقرار. الآن المشهور من المذهب هو يعني عمل القضاة أنه متى رجع عن إقراره وجب الكفو عنه، حتى في أثناء الحد، حتى لو أنه أقر إقرارا واضحا مفصلا، قال إنه زنى بامرأة اسمها فلانة في هذه الأجرة في الليلة الفلانية، وأنه أولا أتى بشاهي وحليب وانبسطه إياها. نعم نعم، لو كل شيء فصل وحكم عليه القاضي بأن يرجم أو يجلد، وفي أثناء ذلك قال أبدا أنا راجع عن إقرار، يقول خلاص يروح. لكن هذا الحقيقة هذا هو الذي قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قال لو أننا قبلنا رجوع المقر عما يوجب الحد ما ثبت حده في الدنيا. كل إنسان يدري، لا سيما في الوقت الحاضر لما عندهم الناس ما عندهم مليون. نعم، لا يرفع عنه الحد مرة، قولوا ضعيف هذا، ضعيف، لا ضعيف، ضعيف جدا، لا إذا تاب نترك، وليتاب عرفنا رجل صادق، لكن إذا رجع عن إقراره هذا يلعب، رجل يجي يكلف القاضي ويكتب إقراره ويجتهد أو ما يجتهد، ثم يجي وهونت. نعم، كيف قرينه مقر؟ هذا إذن معناه أن الرجل عقله مختلف. نعم عبد الله. نعم نعم. إيه معنى ربع حكم؟ لا لا ما بنصف المصطلح عليه. نعم. لأنه إيش؟ نعم. بلى لكن ماذا يقولون؟ يقولون يقول محدث إنذار. مشكلة باب النجاز هذا فتح لنا باب كثير. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى التزم بنفسه أن يتوب، فمن الذي التزم الله أن يتوب عليه؟ محمد. أحسنت. طيب ذكرنا أن التوبة نوعان، ما الدليل؟ هذا قبول التوبة. نعم. ثم تاب عليهم ليتوبوا. طيب ما معنى قول السوء بجهالة؟ بجهالة أي بغير علم، السفاهة. طيب لماذا نحمل على السفاهة دون الجهل الذي هو ضد العلم؟ أحسنت، لأن من عمل سوءا بجهل فلا ذنب عليه أصلا. طيب هل لديك دليل أو شاهد جيد على أن الجهل يأتي بمعنى السفاهة من كلام العرب؟ نعم شاهد من كلام العرب، ما هو دليل شاهد؟ نعم حسنت. ما المراد بقوله من قريب سليم؟ ما المراد بقوله من قريب؟ يعني قبل الموت. ختم الله الآية بقوله عليما حكيما، مع أن المتوقع أن يقول توابا رحيما، فما هي الحكمة؟
لأنه عليم بكل ما وقع من التوبة ومن الأفعال السيئة.
إيه بس العلم والحكمة هل تناسب التوبة؟ توبة قل ربما ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
والتواب الرحيم مرة قبل
وين؟
هو قبل
فإن تاب وأصلح.
إن
هذه في مسألة خاصة. نعم خالد. وسوف يراها في محلها. تمام، لأن سيأتي حال لا تقبل فيها التوبة، فناسب أن يبين أن توبته على هؤلاء مبنية على علم وحكمة. طيب الآن ذكرت، إن كنت لم أذكره من قبل فالآن ذكرت، وإن كنت ذكرته ونسيته فنشكر الله نسيانك. طيب نحن نتكلم دائما عن الحكيم ونقول انه ماخوذ من الحكم والحكمه، فكم انواع احكام الله؟ ابا الحسن، انواع احكام الله طيب حكم كوني شرعي، هاتي مثالا على الحكم الكوني. لا يعني آية فيها لفظ حكم يراد بالحكم الكوني. خالد نعم، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني. ونريد مثالا على الحكم الشرعي. ياسر لا هذا عام، يعني مثال يخص الحكم الشرعي. بندر حين ذكر أحكاما في النساء التي يأتين من الكفار المؤمنات في سورة المتحنة. طيب حسن، وذكرنا أيضا أنه مأخوذ من الحكمة أو من الإحكام، وهو إتقان الشيء، وأن الحكمة نوعان. يحيى طيب ما معنى الأول؟ نعم نعم تمام، يعني وضع الشيء على ما هو عليه هذا حكمة، وكون الغاية منه كذا وكذا هذا أيضا حكمة أخرى. تمام تكلم على هذه الفوائد أظن. طيب من فوائد الآية الكريمة إنما التوبة على الله بيان فضل الله عز وجل على عباده بإيجابه التوبة على نفسه. إنما التوبة على الله. ومن فوائدها أن لله أن يوجب على نفسه ما شاء، وليس للعباد أن يوجب عليه شيئا، لقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن له أن يجب على نفسه ما شاء، وله أن يحرم على نفسه ما شاء. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا حرم على نفسه الظلم. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا إلزام وفرض. ومن هذه الآية إنما التوبة على الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل عامل سوء فإنما يعمله بجهالة وسفه، والسفه ضد الرشد، فمن عمل سيئا فقد فقد منه الرشد. ومن فوائدها أن الرشد يختلف باختلاف المواضع، فالرشد في المال إحسان التصرف فيه، والرشد في الولاية معرفة ما يجب لها في الولاية إن كان ولاية سلطان وإمارة فلها رشد معين، إن كانت ولاية نكاح فالرشد في الولي أن يعرف الكفء كفء المرأة ومصالح النكاح، إن كان رشد في معاملة الناس فكذلك أيضا له رشد يخصه، ويجمع هذا كله إحسان التصرف. إحسان التصرف فيما يتصرف فيه هذا هو الرشد، ورده إساءة التصرف. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على المبادرة بالتوبة لقول ثم يتوبون من قريب، بل وجوب المبادرة بالتوبة، وجوب المبادرة بالتوبة. ووجهه أن المراد بالقرب هنا الموت، والموت ليس معلوما وقته، وإذا كان كذلك كانت المبادرة بالتوبة إيش واجبة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وهو كذلك الواجب المبادرة بالتوبة. ولأن الإنسان إذا أصر على المعصية فإنه يقسو قلبه، وتكون هذه الصغيرة ولو من صغار الذنوب تكون كبيرة. ولهذا ذكر بعض العلماء أن التهاون بالمعصية والاستمرار على المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة، فإذا فعل الإنسان صغيرة تهاونا بالله وبأوامر الله صارت كبيرة لما قام بقلبه من إيش؟ التهاون بها. بل وقال وإذا فعل الكبيرة مع شدة تعظيمه لله عز وجل وخوفه منه وخجله منه لكن سولت له نفسه أن يفعلها فإن ذلك يجعلها صغيرة. والرجل الذي كان يضرب في الخمر لما لعنه أحد الصحابة قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه يحب الله ورسوله. فالإنسان العاصي قد يقوم بقلبه من هيبة الله وإجلاله وتعظيمه ما يجعله عند فعل المعصية خجلا من الله مستحيا منه، فتنقلب الكبيرة صغيرة بما قارنها من خوف الله وتعظيمه وإجلاله، لأن الحسنات تذهب السيئات. والعكس بالعكس، قد يتهاون الإنسان بأمر الله ويعصي الله معصية صغيرة لكنه متهاون غير مبالٍ بعظمة الله، فهذا تكون هذه الصغيرة كبيرة لما قام في قلبه من التهاون في حق الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة قبول الله للتوبة إذا تاب الإنسان من قريب لقوله فأولئك يتوب الله عليهم. ومن فوائدها اسمه لله والحكم أيضا المفهومة من قوله وكان الله عليما حكيما. وقد بينا في التفسير أن علم الله تعالى واسع شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن فوائدها أثاث هذين الاسمين لله وهما العليم والحكيم. طيب، ثم قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات. هنا قال ليست التوبة ولم يقل على الله، لأن هذه التوبة منتفية الشرع، فهي ليست حقيقية. ليست التوبة للذين يعملون السيئات يحتمل أن يراد بها الجنس وهو الأظهر أو الجمع لأنه ظاهر اللفظ، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء لا توبة لهم لأن توبتهم توبة ضرورة كالمكره على العمل، والمكره على العمل لا حكم لعمله كما هو معروف، لأن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يحكم بكفره، كذلك هذا الذي تاب بعد أن أيس من الدنيا وأيقن أنه راح فإن هذه التوبة لا تنفع، حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن. عندما شاهد الموت يتوب، أي توبة صادقة لشخص علم أنه قد فارق الدنيا. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم من بعض الوجوه، خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر. تأمل البقاء لصحتك صحيح إذا استفد الموت، وتخشى الفقر لأنه شحيح. ولا تمهل يعني تأخر حتى إذا بلغت الحكومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. من فلان اللي كان له؟ الوارث. وهذا يقع كثيرا إذا عيس الإنسان من حياته ذهب يوصي. أوصيت بكتاب أعمال البر، الصدق على الفقراء، طبع الكتب، بناء المساجد. قبل 10 أيام ما توصي، لأنه الآن عيس من حياته وعلم أنه مفارق لا محالة. قال ولا الذين يموتون وهم كفار، قال الإنسان ولا الذين يموتون، الواو حرف عطف ولا زائد التوكيد، والذين معطوف على قول للذين يعملون، يعني وليست التوبة أيضا للذين يموتون وهم كفار، الذين يتوبون وهم كفار لا توبة لهم. وظاهر الآية مشكل، لأن من مات انقطع عمله، فكيف يكون، كيف يقول ولا الذين يموتون وهم كفار؟ نقول المراد بذلك ندمهم يوم القيامة، حيث يندمون ويقولون يا ليتنا رب ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فتوبة الكافر بعد الموت يراد بها ندمه الذي يظهره يوم القيامة، فإن ذلك لا ينفع لأن وقت العمل انتهى، ما بقي إلا وقت الجزاء فلا تنفعه. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أولئك المشار إليه الكفار الذين ماتوا على الكفر، أعد الله لهم عذابا أليما. أما من مات على ما دون الكفر فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإعداد النار إنما هو للكافرين، أما العصاة فقد يعفى عنهم ولا يدخل النار أبدا. في هذه الآية عدة فوائد. الفائدة الأولى نعم أحسن أن يعني لأن قد ننسى، من فوائد هذه الآية الكريمة أن التوبة تنقطع باحتضار المرء أي بحضور الموت، لقوله حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ومن فوائدها أن المحتضر لا حكم لقوله، لا حكم لقوله، هكذا أو نقول لا حكم لقوله الذي يستعتب به لأنه في هذه الحال ليس وقت الاستتاب، أما لو قال قولا آخر فإنه يعتبر. الجواب الأول، المحتضر لا عبرة بقوله لأنه غير كامل الشعور، غير كامل الشعور فلا يعتبر بقوله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يشترط لصحة التوبة أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة، وذلك قبل حضور الموت، وحينئذ يحسن بنا أن نأتي على شروط التوبة، وقد تتبعناها فوجدناها 5. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن لا يكون الحامل له على التوبة إلا محبة الله والقرب إليه والخوف من عذابه، لا لينال شيئا من الدنيا أو يدفع عنه ملمة بالدنيا، إنما يحمل على التوبة الإخلاص لله عز وجل. الثاني الندم، الندم على ما فعل من الذنب، فإن تاب بلا ندم فتوبته إما فاسدة لعدم تمام شروطها أو ناقصة جدا. وقد أورد بعض العلماء على هذه الشرط إشكالا، وهو أن الندم انفعال، والإنسان لا يفعل ولا ينفعل، كيف يعني؟ والجواب عن ذلك سهل جدا. الندم أن يشعر بنفسه أنه أساء فيحزن ويتمنى أن لم يكن فعل ذلك، هذا هو الندم المراد به. وهذا شيء ممكن، هذا شيء ممكن. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الانفعال قد يملكه الإنسان، فقال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، مع أن الغضب انفعال إذا وجد سبب وثار الإنسان لا يستطيع، لكن مع ذلك يمكن أن يملك نفسه. فكذلك أيضا بعث الانفعال ممكن، فتاريخ الانفعال ممكن وبعثه أيضا ممكن. الشرط الثالث الإقلاع، الإقلاع عن الدم، فإن لم يقلع فتوبته كاذبة، وهو إلى الاستهزاء بالله أقرب منه إلى تقديم الله. كيف يقول إنه تائب من شرب الخمر وهو مدمن عليه؟ كيف يقول إنه تائب من الربا وهو مصر عليه؟ هذا استهزاء بالله عز وجل. لو أنك أتيت ملك من الملوك قلت أنا تائب، أنا تائب ما أسبك ولا أقول بك شيء، نعم، لكنه من حين ما يجد غفلة من الملك ولو بتكليم من إلى جنبه يقول ولو بالإشارة هذا ملك لا خير فيه، هل يكون هذا توبة؟ أبدا ما هو توبة. فكيف بمالك الملوك عز وجل؟ كيف تتوب من الله إلى الله من ذنب أنت مصر عليه؟ هذا لا يمكن. طيب إذا قال قائل نرى بعض الناس يقول وإذا كان الذنب حقا لآدمي فلا بد من إيصاله إليه، قلنا هذا الشرط لا يخرج عما قلنا وهو الإقلاع، لا عن الذنب. إذا كان ذنبك حقا لآدمي وأصررت على إضاعة هذا الحق فأنت لم تقلع عن الذنب. فإن كان حق الآدمي إن كان مالا فأعطه إياه، إن كان دما فأعطه إياه، إن كان عرضا فاستحلله منه. طيب إذا كان مالا وقد مات الذي ظلمته فيه فماذا أصنع؟ ابحث عن ورثة. فإن لم تجد وتعذر عليك فتصدق به، وحينئذ تتصدق به عن الورثة أو عن الميت. سلطان الميت مات، إذا مات الميت ينتقل حقه إلى من؟ إماله إلى الورثة، فأنت تصدق به عن الورثة مع الاستغفار من ظلم الميت، مع الاستغفار من ظلم الميت. ولذلك لو أنك أديته إلى الورثة، أديت هذا المال إلى الورثة، فإنك لم تتب توبة تامة حتى تستغفر الله من الميت، لأنك حقيقة حلت بينه وبين ماله. طيب إذا كان الحق دما، مثل أن يكون الرجل قد دعس شخصا وهرب خوفا من الصلبة ثم ندم وتاب، فماذا يصنع؟ نعم، يذهب إلى أوليائه ويقول هذا الذي حصل. وكذلك لو قتله عمدا وندم يذهب إلى أوليائه ويقول قتلت صاحبكم عمدا. إذا كان غيبة، يعني عرضا، يعني قد ظلم شخصا في عرضه، فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء لا بد أن يستحله، يذهب إليه ويقول إني اغتبتك فحللني. وهذه المسألة اعترض عليها بعض العلماء وقال إنه إذا ذهب يقول له إني اغتبتك فحللني ربما تأخذه العزة بالإثم ويقول لا، ولكن يجب التفصيل، وهو أنه إذا كان قد علم بأنك اغتبته وجب عليك أن تستحله. أما إذا لم يعلم ولا تخشى أن يعلم فإنه يكفي أن تستغفر له على ما جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له، فتستغفر له وتذكره بخير في المجالس الذي كنت اغتبته فيها. طيب الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى ما تبين. طيب فإن كان تاب ندم وأقلع لكن في قلبه أنه لو تمكن من فعل الشيء مرة ثانية فعل، فهذا لم تصح توبته لأنه لم يعزم على أن لا يعود، فلا بد أن يعزم على أن لا يعود. فإن كان يحدث نفسه بأنه يعني لو حصل له هذا الذنب لعاد إليه فإنه لم يتم. ويجب أن تعرف الفرق بين قولنا العزم على أن لا يعود أو شرط أن لا يعود، هذا ليس بشرط أن لا يعود، الشرط أن يعزم أن لا يعود، والفرق بينهما ظاهر. لأنك إذا قلت يشترط العزم على أن لا يعود وعزم أن لا يعود ثم صورت له نفسه بعد ذلك فعاد، فإن التوبة الأولى صحيحة. لكن لو قلت يشترط أن لا يعود فإنه إذا عاد بعد ذلك فتوبته غير صحيحة. ولكن العلماء يقولون يشترط أن يعزم لا يعود. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل من التائب. فإن كانت في وقت لا تقبل منه كما لو حضر الأجل أو خرج طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا تاب الإنسان عند طلوع الشمس من مغربها أو عند حلول الأجل لم تقبل منه. وهذا فرعون لما أدركه الغرق أسلم بل آمن، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني الله عز وجل، لكنه لم يصرح باسم الله وإنما قال آمنت به بنو إسرائيل مبالغة في التذلل واتباعه لبني إسرائيل بعدما كان إيش مستعلياً عليهم، مستعلياً عليهم مستبدلاً عليهم، الآن صار تابعاً لهم. إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، المسلمين لله. فقيل لهم الآن تتوب وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، نسأل الله أن يمن عليهم وعليكم بالتوبة قبل حل الأجل. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط لقبول التوبة أن ينزع عن جميع المعاصي أو لا يشترط؟ أقول السلف أنتم الذين يقول لا يشترط، فمنهم من قال يشترط أن ينزع عن جميع المعاصي، وأن من تاب من الزنا وهو يرابي فإن توبته من الزنا لا تقبل، لأن التوبة الحقيقية هي التي تملأ قلب العبد خشية لله وتعظيما لله والذي يتوب من ذنبه وهو مصر على الآخر لا يتحقق في حقه ذلك. ومنهم من فصل وقال إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنه لا تقبل توبته، وإن كان من غير جنسه فإنها تقبل. مثال ذلك لو تاب من النظر إلى النساء، النظر المحرم، ولكنه يلمس النساء لمسا محرما، فهنا الجنس واحد فلا تقبل توبته من النظر، لأنه يمارس جنسه، فالنفس إذن متعلقة بهذا الجنس ولم تقلع عنها. أما إذا كان من غير جنسه فلا بأس، فهو يزني أو يشرب الخمر فتوبته من الربا صحيحة مقبولة. ولو تاب من شرب الخمر وهو مصر على الزنا فتوبته منه مقبولة. والصحيح أن التوبة من الذنب تقبل مع الإصرار على غيره، لكنه لا يستحق عن التائب وصف التوابين الوصف المطلق، وإنما هو تائب توبة مقيدة إيش؟ بهذا الذنب المعين. فالوصف المطلق للتائبين لا يسحق، لكن وصفه بالتوبة من هذا الذنب وهو وصف مقيد يثبت له، لأن هذا هو العدل، والله عز وجل أمر بالعدل والقسط، وهو سبحانه وتعالى أهل العدل والقسط. وهذا القول هو الصحيح. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لما تكلم على هذه المسألة قال وبعد فإن هذه المسألة لها غور بعيد، يعني أنها ليست الأمر الهين الذي تلقى أحكامه على اللسان، لأن لها تعلقا بالقلوب، والقلوب حساسة كالكرة على سطح الماء تهتز لا يمسكها شيء، فالمسألة حقيقة لها غور عظيم. وأصل التوبة تعظيم عز وجل وإجلاله والخشية منه والخوف منه، فإذا تحقق للإنسان هذا كانت عليه التوبة، وأما مع عدم ذلك فالتوبة عليه صعبة. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. نعم نعم هذا أول سؤال يقول إذا كانت التوبة لا تنفع عند حضور الأجل فنلك عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك من عند الله. والجواب على ذلك أن هذه قضية عين، فكما أن أبا طالب ينتفع بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام دون غير من الكافرين، فقد ينتفع بإسلامه دون غيره من التائبين في هذا الحال. هذه واحدة. الوجه في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجزم بأنها تنفعه، ماذا قال؟ أحاج، والمحاج قد تقبل حجة وقد لا تقبل. إذا كان هذا الحديث لا يدل على أنها تقبل جزما فإنه من المتشابه الذي يحمل على المحكم، وأن التوبة في هذه الحال لا تقبل. نعم لا، الجهل لا يسمى جهالة، الجهل لا يسمى جهالة. نحن نجيب على هذا بجوابين. الجواب الأول سبق، وأن العامل للسوء بجهل الذي هو ضد العلم لا يعقد به أصلا، فلا تلزمه التوبة منه. الوجه الثاني أن الجهادة لا تطلق على الجهل الذي هو ضد العلم بل يدعو عن الشفاعة. نعم. نعم. هذه قضية عين ولا نفهم إن اليهودي هذا قد حضر الأجل أنه قريب منه. لا حتى نادم المؤمنين، لأن التوبة إذا كانت تنقطع بحضور الأجل فما بعده من ذا الأول. نعم. نعم. سمعتم؟ يقول من الناس الذين يرابون أو يشربون الخمر أو يزنون قد يتركون هذا الشيء لا توبة إلى الله ولكن مللا منه، فهل يوصفون بالفسق؟ نقول أما باطنا هم فساق، وأما ظاهرا فلا، لأن نحن لا نحكم إلا بالظاهر، حتى وإن وجد قرينة. والدليل على ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حين لحق المشرك، فلما أدركه لا قال المشرك لا إله إلا الله فقتله متأولا، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال له قتلته بعد أن قال لا إله؟ قال نعم. قال قتلته؟ قال نعم. قال ما تفعل بلا إله الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ما زال يكرر عليه قتلته بعد أن قال لا إله الله، حتى قال تمنيت أني كن أسلمت بعد. نحن الآن نوافق أسامة على إيش؟ على أن رجل قالها تعودا كما قال أسامة، قالها تعودا من القتل، لكن مع ذلك لم يجعل هنا مانعة من الحكم في الظاهر. لسيش هي توبة إذا كان صادقا، ليس التوبة.
كيف تأخذونه وقد أخفى بعضهم إلى بعضهم وأخذنا
الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فوائد كويس التوبة حتى اثنين. طيب قال الله تعالى وليست التوبة للذين آمنوا السيئات فإني تبت الآن. من فوائد هذه الآية نعم قوله طيب أن لو تاب يوم القيامة لم ينفعه توبته لقوله وللذين يموتون وهم كفار. ومن فوائدها وجوب المبادرة بالتوبة، لأن الله علق قبولها على أمد لا يعلم، فإذا كان كذلك وجب قبلها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أعد للكافرين الذين يموتون على الكفر همن. ومن فوائدها بطلان قول من يقول إن أهل النار يتكيفون بها ويسأل فلا يضرهم حرها، لأن الله قال عذابا أليما ولو كان الأمر كما ذكروا. ثم قال تقدم يا عبد الله، ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إلى آخر. سبق لنا أن الخطاب إذا ابتدأ بالنداء فإنه دليل أهميته والعناية به، وسبق لنا أنه إذا صدر لهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا كان دليلا على أن امتثاله من أن ترث النساء كرها إلى آخر. سبق لنا أن الخطاب إذا ابتدأ بالنداء فإنه دليل أهميته والعناية به، وسبق لنا أنه إذا صدر لهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا كان دليلا على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته. وسبق لنا أيضا أن فيه دليلا على اتخاذ الاسم المغري بالشيء يعني الحاث على الشيء، يقول كأنه يغريهم على قبول ما سيوجه إليهم، لأن الوصف إذا ذكر على وجه يهيج الإنسان كان هذا إغراء به، كما تقول يا أيها الكريم لا تبخل على الضيف، يا أيها الرجل لا تغلبك النساء، فإن هذا يوجب الإنسان أن يأخذه الحماس حتى يمتثل. يقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل تأكر، ونفي الحل يقتضي التحريم، والمحلل والمحرم هو الله عز وجل، ولهذا يعبر بالتحريم وأحيانا بنفي الحل. فهو في هذه الآية قال لا يحل، وسيأتي بعدها بآيات التصريح بالتحريم في قول حرمت عليكم. يقول لا يحل لكم أن ترث النساء كرها، كرها يعني كرها عليهم، بحيث لا يرضين بذلك وأنتم تجبرونهن على هذا الميراث. الميراث هل معناه أنهم يرثونهن كما يرثون المال، بمعنى أنهم يسترقونهن، أو أنهم يخلفون أزواجهن فيهن دون تملك؟ ثاني، لأنهم ليسوا يرثون النساء كما يرثون المال، بل يرثون النساء أي يخلقون أزواجهن فيهن، فسماه الله ميراثا من خلف غيره في شيء فهو وارث له. قال الله تعالى إنا نحن نرث الأرض من عليها، مع أنه عز وجل مالك لها من قبل ومالك لمن عليها، أنه يفني من عليها ويبقى هو سبحانه وتعالى. وقال تعالى عن زكريا هب لي من لدنك وليا يرثني، أي يخلفني في قومي في العلم والنبوة، ولا يرثه ميراث معاد، وذلك لأن الأنبياء نعم الأنبياء لا يورثون. طيب إذن لا ترث لا يحل لكم أن ترثوا تخلفوا أزواجهن فيهن كرها. طيب وقوله كرها هذا القيد، وإذا كان لبيان الواقع فلا يدل على أنهن لو رضين أن يخلفهم أن يخلف الرجال أزواجهن فإن ذلك جائز، لأن هذا لا يجوز إلا بعقد نكاح شرع، وذلك أنهم كانوا إذا مات الرجل جاء ورثته من بعده ومنعوا المرأة أن تتزوج، وإذا كانوا من بني عمه اختارها احدهم فتزوجها قهرا عليه وعدوان، فلهذا نهى الله عنه، قال لا يحل لكم ان ترث النساء كرما. وعلى هذا فيكون القيد ثانا للواقع، وما كان بيانا للواقع فانه لا مفهوم له. وعلى هذا فلا يحل ان اختيارا. قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، هذه مسألة أخرى تشابه ما سبق. لا تعضلوهن أي لا تمنعوهن حقوقهن، فتلجئوهن إلى تذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وهذا يقع كثيرا من بعض الأزواج الظلمة، يعضل زوجته فيمنعه، فإذا ضاقت به ذرعا اضطرت إلى أن تفتدي نفسها منه بمال أخذا لما أعطاها من قبل، إما الكل وإما البعض. وقول لا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، لو قال قائل لو عضلها ليأخذ كل ما أعطاه فيدخل في النهي، لأنهم ذات أي يأتين بفاحشة مبينة، وفي قراءة مبينة يعني إلا يأتين بفاحشة مبينة فلكم. وما هي الفاحشة المبينة؟ الفاحشة المبينة فيها أقوال، قيل إنها فإذا زنت فله أن يعضلها من أجل أن تفتدي منه، لأن الإنسان زانية ولا تطيب نفسه أن يطلقها هكذا فيذهب ماله، فله في هذا الحال أن ويمنع حقها من أجل أن تخال تفتدي أو تفتدي نفسها منه. المراد بالفاحشة المبينة بلاءة اللسان، أن تكون سليطة اللسان عليه وعلى أهله وعلى، فإن ذلك مستفحش عرفا، فإذا حصل من المرأة هذا فله أن يعضلها حتى تفتدي منه. وقيل المراد سوء العشرة، سوء العشرة بحيث أعطيه حقه على وجه الرضا والانبساط والانشراح، إذا دعاها إلى فراشه واستعصر ويحمر وجهها ويصفر ولا تجيب، إذا أمرها بحاجة لهذه الحاجة التي يجب عليها أن تبذلها، فهذا من الفاحشة المبينة. وهذا الأخير يشمل النوعين القولين قبله، لأنه لا شك من سوء العشرة أن تخدع المرأة زوجها فتزني والعياذ بالله، ولا شك أيضا أن من سوء العشرة بذاءة اللسان وطول اللسان، فعليه يكون المعتمد أن المراد بالفاحشة المبينة سوء العشرة لأي شيء يكون، سواء ما استفحش شرعا كالزنا أو عرفا، مع أن الزنا يستفحش عرفا وشرعا. وعاشروهن بالمعروف، هذه جملة ثالثة، عاشروهن أي النساء بالمعروف أي بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشر. والمعاشرة مفاعلة تكون من الجانبين لأن الغالب أن الفعل الذي يكون مصدره مفاعلة أنه واقع من الجانبين، هذا الغالب. أهد مجاهدة، قاتل مقاتلة، ياسر مياسرة، آسر معاسرة، عاشر معاشرة. وقد لا يكون من الجانبين كسافر فرط، فإن هذا السفر لا يكون إلا من واحد. طيب، عاشروهن بمعروف أي ليعاشر كل منكم الآخر بالمعروف، أي بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع. انتبه، بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع، فإن كان مما يتعارفه الناس ولكن الشرع ينكره فإنه لا يجوز، ليس بمعروف فهو منكر. طيب، هل المراد أن ينكره بالقول والفعل والبذل؟ بالقول بأن يلين القول له وتلين القول له القول له، وبالفعل الخدمة وما أشبهها، وبالبذل بذل النفقات من كسوة وطعام وشراب ومسكن وقضاء دين. ما تقول؟ لا يلزمه قضاء دينها ولا يلزمها قضاء دينه، اللهم إلا أن تستدين لنفقة واجبة عليه، فإن استدانت لنفقة واجبة عليه وجب عليه قضاء هذا الدين لأنه لازم له. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني قد يكره الإنسان الزوجة فلا يعاشرها بالمعروف، لأنه من طبيعة الإنسان أنه إذا كره شيئا لا ينقبله ولا يفرح به، فيقول الله عز وجل إن كرهتموهن لسوء أخلاقهن أو لغير ذلك فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا إشارة إلى أننا نصبر، إلى أن نصبر عليهم، يعني فاصبروا إن كرهتموهن فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لا تتوقعون. ومن الخير أن يقدر الله بينهما ولدا صالحا، فإن هذا من أعظم الخيرات. ومن الخير أيضا أن يقلب الله أحوالها وصفاتها التي كان يكرهها من أجلها إلى أحوال وصفات يرضاها، وحينئذ يطمئن إليها ويعيش معها عيشة حميدة. في هذه الآية يقول الله عز وجل، في هذه الآية من الفوائد: أولا تحريم إرث النساء على وجه يكرهن كما يجري في الجاهلية بقوله لا يحل لكم. ومن فوائدها أيضا أن نفي الحل يراد به التحريم، يراد به التحريم، وذلك لأن نفي الشيء إثبات لضده. ومن فوائدها أنه لو ورث المرأة على وجه ترضى به فلا بأس، لكنه مقيد برضا الشرع، مقيد برضا الشرع. لو تزوج بعد موت ابن عمه زوجة ابن عمه فإن ذلك لا بأس به، ولو تزوج زوجة أخيه بعد موته برضاه وبعقد شرعي زوجة أخيه لا بأس، ولو تزوج زوجة جده فلا بأس. محرمة؟ طيب، إذن الجد ليس أخا، الجد وهما ما علينا بالميراث. نعم على غير قول الراجح. تمام. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم عضد المرأة بغير حق لتفتدي نفسه، لقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ومن فوائدها وهي محل شر الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون الخلع بأكثر مما أعطاه، بقوله في بعض، ولكن قد يناقش في هذه الفائدة فيقال إن الله نهى عن العضل ليذهب ببعض ما أتاها لبيان أن العضل لأخذ شيء منها ولو قل حرام، وليس به التعرض بما إذا أخذ أكثر وقل. وقد سبق لنا في تفسير سورة البقرة خلاف العلماء في هذا، هل يجوز للإنسان في الخلع أن يأخذ أكثر مما أعطاها أو لا يجوز، وبينا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: الجواز والتحريم والكرامة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز، بل تنويع الخطاب لقوله في الأول: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وفي الثاني: ولا تعضلوهن. هذا إذا جعلنا لا ناهية، فإن جعلناها نافية للتوكيد وجعلنا تقدير الآية ولا أن تعضلوهن لتذهبوا، صار الكلام على نسق واحد. صح، لا مكتملة، لأن تكون لا ناهية وتعضلوهن ثم بلا الناهية، وأن تكون لا الواو حرف عطف ولا زائد للتوكيد، وتعضلوهن معطوفة على قوله أن ترث النساء، يعني ولا أن تعضلوهن. فإن كان الأول ففيه اختلاف في الأسلوب، وإن كان الثاني فالأسلوب على نسق واحد. ولكن لا شك أنه من الفصاحة والبيان والبلاغة أن يتنوع الأسلوب والخطاب إذا اقتضت البلاغة ذلك. نعم. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن المرأة أن الصداقة للمرأة، لقوله نعم آتيتموهن أي أعطيتموهن، وهو كذلك وقد مر علينا في أول السورة ما هو واضح جدا بأن الصداقة حق للمرأة في قوله وآت النساء صدقاتهن نحلة. وعلى هذا فإذا كانت مكلفة رشيدة فالأمر إليها فيما لو أسقطت عن زوجها بعض المهر أو كل المهر، ولا اعتراض لأحد عليه. وأيضا لا يحل لأحد أن يأخذ من المهر شيئا، لا اختيارا ولا غصبا، إلا بعد أن يتم العقد وتملك الزوجة مهرها، فلها حينئذ أن تتبرع بما شاءت لمن شاء إذا كانت أهلا للتبرع. كذا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن سوء العشرة مبيح لعضل المرأة لتفتدي نفسها. من أين سوء؟ من قول إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني فلكم أن تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما تسمون. ومن فائدة فوائد الآية الكريمة وجوب معاشرة المرأة بالمعروف، بقوله وعاشروهن بالمعروف. ومنها من فوائدها ايضا اعتبار العرف، اعتبار العرف في إحالة الحكم إليه، في إحالة الحكم إليه بقوله بالمعروف. وقد أحال الله تعالى إلى العرف في مواضع متعددة، مثل قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولكن هذا المعروف الذي هو العرف لا يعتمد ولا يرجع إليه إذا كان مخالفا لمعروف الشرع، لأن الشرع محكم وحاكم على العادة. ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى أنه ينبغي للزوج أن يصبر إذا رأى من زوجته ما يكره، فإن العاقبة قد تكون حميدة، بقوله فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه وإن كان الحكم ورد في كراهة الزوجة فالعلة عامة، كثيرا ما يكره الإنسان الشيء ويجعل الله سبحانه وتعالى عاقبته حميدة نافعة له، وهذا أمر مشاهد محسوس. وقد تكون أن العاقبة غير حميدة، لكن الغالب أن وعد الله يتحقق. فإن قال قائل عسى هنا هل للتحقق أو للرجع؟ نعم، قال العلماء عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، يعني إذا قال عسى فهي واجب، فالأمر واجب يقع. قالوا ومن ذلك قوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان هو الغفور، وذلك لأن الرجاء في حقه عز وجل غير وارد، إذ أنه هو المتصرف المدبر، والرجاء إنما يكون ممن لا يملك الشيء فيرجوه من غيره. وعلى هذا فتكون الآية وعدا من الله أن من صبر ابتغاء وجه الله على ما يكرهه واحتسابا لثواب الله بأن يجعل فيها خيرا كثيرا فإنه يتحقق له هذا الوعد. فإن تخلف هذا الوعد فلوجود إيش؟ لوجود مال، وإلا فإن وعد الله الحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات وصف الله عز وجل بالجعل. من أين تؤخذ؟ ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد بينا فيما مضى أن الجعل كوني وشرعي، وأكثر ما في القرآن الكوني أو الشرعي، الكوني أكثر ما في القرآن الجعل هو الكوني، من الشرعي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، مع أن هذا يحتمل أن يكون جعلا كونيا. ومن ذلك قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أي ما جعلها شرعا وإن كان جعلها قدرا. وكذلك قوله أو يجعل الله لهن سبيلا في مرة علينا قريبا. قال ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز ثبوت الكراهة بين الرجل المسلم وأخيه لقوله فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأثبت الله الكراهة شرطا وتحقيقا. ولا شك أن هذا وارد أن الإنسان قد يكره أخاه المسلم ولكنه مأمور إذا وجد من قلبه كراهة لأخيه المسلم أن يفكر لأي سبب من كرهه. إذا كان لأمر شرعي فلينصح أخاه عن هذا الشيء حتى يزول فتزول الكراهة. وإذا كان لغير أمر فالمجرد كراهة كما يقع فعليه أن يعالج نفسه عن هذا الداء، لأن من أوثق عرى الإيمان المحبة في الله. فإذا كان كذلك ووجد أنه يكره هذا الرجل كراهة يعني عادية ما هو لخلل في دينه أو خلقه، فعليه أن يعالج هذا الداء حتى يزيل عن قلبه كراهة أخوانه. فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم قال طيب الآن جاء ذو الأصل ما يرجع أن يعضلها لتكتب نعم.
وبين على عبيد الأشجعي رضي الله عنه قال مالي قال كل صالح صالح فأنه خلق غمها في السنة
نعم.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حقا لها.
الرجل ما أراد أن يعضلها لأن جرى اللعان بينهما وانتهى
أمره.
إيه ما أصر بماله لأنه ليس مجرد زناها بماله، لو أنها صبرت على عضله ولم تهتم ما ينقل يرجع بماله، لكن هو إذا عضلها لم تصبر فتبتدي. نعم إيه نعم ما يرجع المال يعضلها لتفتدي، وقد لا تفتدي قد لا تفتدي، لأن إذا قلنا إن الزنا سبب موجب لرجوعه ما يصبح مجرد الزنا فهي يرجع منه. أما إذا قلنا إنها لا إنها يعضلها من أجل أن تضيق به درعا فتفتدي فنقول ربما تصبر عليه ولا هم. نعم نعم إيش؟
بعض
إذا كان أمرا شرعيا كرهه لأمر شرعي لا بد أن ينبه عليه، إلا إذا كان هذا الأمر الشرعي مما يسوء فيه الاجتهاد وخالفه فيه من أجل اجتهاده فهذا لا وجه للكراهة ولا لا تكره على هذا الشيء.
الأمور
لا أمور كذا ما تعلم، لأن الرياء محله القلب ولا يجوز أن تتهم أحدا بأنه مرائي، لأن اتهام المؤمن في المراءة من خلق المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. المنافق يلمز إن تصدق الغني بالكثير قال هذا مرائي، وإن جاء بقليل قال هذا بخيل. فهم يلمزونهم المتطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. ومسألة النيات يا أخواني ترى ما هي هينة. يعني لا يجوز أن تحكم على شخص أنه نوى شيئا محظورا لأن خطره. وأنا قلت يعني أكثر من مرة نتعرض إلى قضية من؟ لا قضية أسامة بن زيد حين لحق المشرك بالسيف فلما أدركه قال المشرك لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قالها تعوذا كما نظن نحن أيضا، فضربه بالسيف فقتله. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، قال قتلته بعد أن قال إلى الله؟ قال نعم يا رسول الله، لكنه قال تعوذا. ثم جعل يكرر أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وهو يقول قال تعوذا. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، مع أن ظاهر الحال إيش؟ أنه قال تعوذا لأن هارب، الرجل هارب، لو كان يعني مخلصا ولا ندي عنه توقف وقال لا إله إلا الله من أصل. ومع ذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة، حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، يعني تمنيت أني قتلت وأنا كافر لأجل إذا تبت من الكفر إيش غفر لي ما قتله. نعم لا هو أزنى لا شك أنه أشد، يعني ما أشد شيء لكن ما يستفحش شرعا أو روحا هذه الفحشة، والزنا لا شك أنه أعظم، لكن إذا كان بديعة اللسان وخصنا عليه سبعين ألف. نعم أما نعم لو كان صداق من الصدق الأولين، نعم ريال ولا كبدة خروف ولا ما أشبه ذلك كان لا بأس. نعم لا لا يعني تفعلوا بالمعروف المعروف ممكن شيء. لا المسألة التجمع لا هذا ربما نقول يجب عليه، لكن مسألة أني بقول تعالى حفر بئر لا ما لازم مسألة. نعم هنا يعني بمعنى أن تكون هذه سورة العشرة بينة واضحة، وهذه لا تكون إلا بالتكرار. يعني ليش؟ لأن المرأة قد تكون في ساعة من الساعات صدرها ضائق لسبب خارجي ولا تحسن العشرة مع الزوج. ها؟ كيف؟ إلا هذا في كل موضع بحسب.
من الشيطان الرجيم وإن أردتم استبدال زوج لكان زوجه وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أبقى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مر علينا أن الله نهى عن عادة كانوا يعتادونها في الجاهلية بالنسبة للنساء. يرثون النساء، كيف يرثون إرثهم للنساء؟ نعم الوارث، نعم تزوجها أو حبسها لزوجها بني عمه أو ما أشبه ذلك. طيب قوله ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما يستمون. عبد الله ما معنى الآية؟ ايش معنى العضل؟ ها؟ لا لا العضل يعني المنع. طيب لا تعضل حقوقهم لتضيقوا عليهن فيفتين انفسهن بمعنى. نعم ما المراد بالفاحشة بين البندر؟ نعم يشمل ما قبل، إذن يجمعها سوء العشرة ومن الزنا والزنا من سوء العشرة لأنه خيانة للزوج. طيب قول عاشرهن بالمعروف عدل، ايش معنى عاشرهن؟ تبادل العشرة. والمعاشرة المصاحبة والمقارنة، المعنى تبادلوا معهن العشرة بالمعروف. ما المراد بالمعروف الأخ؟ هنا ما عرفه الشرع أقره، وكذلك ما عرفه العرف إلا أن يخالف الشرع. طيب مر علينا أنه يجوز للإنسان أن يكره الشخص ولو كان مسلما، هنا هذه كراهة، هل كراهة دينية ولا كراهة طبيعية؟ كراهة طبيعية، كما يكره الإنسان نوع من الطعام مثلا. طيب ما هو الذي وعد الله به من الخير الكثير يا داود يا ابن داود؟ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما هو الخير؟ هل أحد من السلف ذكر نوعه؟ في أولاد صالحين، سأتي له بأولاد صالحين. نعم. نعم. طيب. أخذنا فوائد هذه. كلها. لا رأيش. نعم نعم بالعادة نتكلم. طيب. هل في الآية ما يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يصبر على الزوجة وأن لا يتعجل في طلاقها؟ إن الأفضل أن يطيعها. لكن ألا يجوز أن يكون المعنى إن كرهتموهن وطلقتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لهذا المطلق؟ وهي طيب كرهها وطلقها وتزوجت آخر وأتت من الآخر بأولاد صالحين منفع الله بهم. إيه في نفس المرأة طلقها وتزوج واحد. نعم.
عسى هذه يدل على أن الصبر للزوجة موجب أن يعوضها الباب لأنها من الله سبحانه وتعالى معلومة.
أي نعم، لكن أنا أقول قائل فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لنفس المرأة تزوج إنسان يكون خيرا منها. لماذا؟ عاشروهن. نعم، هذه دعا المخاطب الأزواج، فإن كرهتموهن ولم تعاشروهن بمعروف فاصبروا. ولهذا قدمنا للتفسير أن التقدير فإن كرهتموهن فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ذكرنا أن الجعل من الله عز وجل يكون كونيا ويكون شرعيا. يا يعني عبيد الله، هل عندك من دليل على هذا؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة، لكن لو قال القائل هذا جعل كوني. يعني إذا ما جعل الله كونا من بحيرة، لا مو بسم هذا نفى قال ما جعل الله
شرعا،
ما جعل الله شرعا، لكن لو قال لك قائل ما جعل الله قدرا نعم لماذا؟ صح، يقول هو مجهول في الجاهلية عندهم البحيرة والسائق والحام والوصيلة فهو مجهول قدرا. طيب هل جعل القدر حمدا مثابة؟ لا محمد قد من عندهم من فهم ما ليس عندكم. ما أحفظ آية هذا لفظها هو الذي جعلكم الليل والنهار. تحفظون آية هذا لفظها؟ ما أحفظ آية بهذا اللفظ وجعل الليل سباتا. وجعل النار ماشا. طيب جعل هذا جعل كوني بارك له. ما الفرق بين الجعل الكوني والشرعي الرحمن؟ طيب يحيى هذا واحد
ولا
بد من وقوع.
والشرعي فقد يقع وقد لا يقع ولا يكون مساف ما يحب.
المجهول يكون محبوبا الى الله، والمنفي يكون مكروها الى الله مثل ما جعل الله من بحيره. ثم قال الله عز وجل في درس الليل ان شاء الله وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إن أردتم يعني اخترتم، فالإرادة هنا بمعنى المشيئة والاختيار. وقول استبدال زوج يعني أخذ زوج مكان زوج، يعني أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى وتأخذوا بدلا عنها زوجة جديدة، وآتيتم إحداهن قنطارا، إحداهن الأولى أو الثانية، إحداهن الآية مبهمة، الآية مبهمة، لكن ما دام الأمر فيه بدل فإن المبدل منه هو الأولى، يعني وآتيتم إحداهن وهي الأولى، على أنه يصح أن يكون للثانية بأن يتزوج ثانية ولكن لا يرغب فيها ويريد أن يطلقها، فتكون آية عامة لهذا ولهذا. وقول آتيتم لمد الهمزة.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.